أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه لسماحة مولانا الشهيد الصدر الأول قدس سره الشريف. وصل بنا الكلام إلى مطلب جديد هو تنوع المدلول التصديقي. بدءا إخواني، لا بد من التذكير بمقدمتين لهما مدخلية في فهم مراد المصنف بهذا المبحث ولماذا عقده. المقدمة الأولى أنه تقدم معنا أن الدلالات تنقسم إلى ثلاثة أنواع. أولا الدلالة التصورية. قلنا أن الإنسان إذا استعمل مفردة معينة مثل لفظ الماء، تتذكرون هذا المبحث تقدم معنا، فلا بد أننا ننتقل بأذهاننا إلى تصور ذلك السائل عديم اللون والطعم والرائحة. وهذه الدلالة التصورية إخواني تحصل، هذا الانتقال من الذهن يحصل حتى وإن كان سماعنا لهذا اللفظ من آلة مثل التلفاز أو الراديو أو نحوه. بمجرد أن نسمع لفظ الماء، سواء من لافظ قاصد شاعر يعني يشعر بما يقول أم لا كالآلة، في كل الأحوال تحصل عملية الانتقال الذهني من اللفظ إلى المعنى، من لفظ الماء إلى معناه، وهو ذلك السائل عديم اللون والطعم والرائحة. هذه عبرنا عنها بالدلالة التصورية. وعندنا دلالة تصديقية أولى. دلالة تصديقية أولى. المراد بالدلالة التصديقية الأولى إخواني هي تلك الدلالة التي تنشأ من قصد اللافظ، اختار المعنى في ذهن السامع. فلو يوقف قدامك شخص ويقول لك الماء ويسكت، انت ايش تفهم من عنده؟ تفهم من عنده أن يريد يخطر معنى الماء في ذهنك. لذلك احيانا تسأله تقول له ايش بي الماء، ايش بي الماء، اشو قلت الماء، الماء ايش بي. ها، إذن أنت تشعر بأنه أراد أن يخطر ذلك المعنى في ذهنك. بالتالي هذه الكلمة لو صدرت من آلة لا تحصل لدينا دلالة تصديقية أولى. الدلالة التصديقية الأولى هي تلك التي تستكشف من لفظ الإنسان القاصد لإخطار معنى هذا اللفظ في ذهنك. شوفوا الفرق. الدلالة التصورية الذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى حتى وإن سمع اللفظ من آلة معينة مثل التلفاز قلنا، بينما في الدلالة التصديقية الأولى اللفظ حينما تسمعه لابد أن تسمعه من إنسان شاعر قاصد ملتفت لما يقول، فينتقل ذهنك أيضا إلى المعنى المراد وهو ذلك السائل. شخص وقف قدامك قال الماء وسكت، هنا ذهنك ينتقل إلى ذلك السائل عديم اللون والطعم والرائحة، لكن لا تكتفي بعملية الانتقال، وإنما تتجاوزها إلى الحكم بأن هذا الشخص الذي وقف أمامك وتلفظ بهذا اللفظ كان قاصدا ومريدا لإخطار معناه في ذهنك. هاي دلالة تصديقية أولى قدمت يعني. ثم لدينا دلالة تصديقية ثانية، وهي أن هذا المتكلم الذي قال الماء أضاف إليه كلمة أخرى فقال الماء بارد، زيد قائم. هنا ماذا يريد هذا المتكلم حتى تحصل الدلالة التصديقية الثانية؟ هذا الآن إخواني، أولا أنت عندما سمعت هذا اللفظ، لفظ الماء ولفظ بارد، حضر في ذهنك معناهما، يعني انتقل ذهنك إلى الماء إلى ذلك المعنى، معنى الماء يعني إلى السائل عديم اللون والطعم والرائحة، وانتقل ذهنك إلى تصور البرودة. إذا تصورت الماء وتصورت البرودة، هذا هاي نقطة أولى حصلت. النقطة الثانية التي حصلت أيضا هو أنك علمت من أن هذا المتكلم يريد إخطار معنى الماء وهو ذلك السائل عديم اللون والطعم والرائحة ومعنى البرودة في ذهنك. هذه اثنين. النقطة الثالثة اللي تستفيدها من كلامه هو أنك تقول هذا الشخص الآن يريدني أن أصدق بالنسبة الواقعة بين البرودة والماء، لأنه ينسب البرودة إلى الماء ويحمل البرودة على الماء. إذن هذا الشخص الذي قال أمامك الماء بارد أراد منك أن تصدق بإخباره وأن تذعن نفسك لإخباره وتستيقن إخباره وتصدق النفس بإخباره، لم يكن مريدا فقط لإخطار المعاني في ذهنك. شوفوا تارة نفس الجملة، لاحظوا نفس الجملة زيد قائم، تارة تتوقف عند الدلالة التصديقية الأولى ولا تتجاوزها إلى الدلالة التصديقية الثانية، وأخرى لا تتجاوزها، تتجاوز مرحلة الدلالة التصديقية الأولى لتصل إلى الدلالة التصديقية الثانية، مع أنه هي نفس الجملة زيد قائم. شلون تتوقف عند الدلالة التصديقية الأولى؟ شلون تتجاوز إلى الدلالة التصديقية الثانية؟ التفتوا إلى هذه القضية إخواني. الآن في الدرس أنت تدرس نحو، الأستاذ قال لك المبتدأ والخبر مرفوعان مثل زيد قائم، زيد قائم. الآن أنت تعلم أنه يريد إخطار معنى زيد، أو شخص قال لك الموضوع والمحمول، ده يتحدث لك بالمنطق موضوع ومحمول بأن نحمل القيام على زيد فنقول زيد قائم، وأنه إذا قلنا زيد قائم حتى تكون هذه الجملة صادقة أو هذه القضية صادقة لابد أن يكون زيد موجود والقيام موجود ويثبت القيام إلى زيد. الآن أنت تتصور زيد وتتصور القيام وتعلم أن الأستاذ يريد أن يخطر في ذهنك معنى زيد ومعنى القيام وكيف يثبت القيام إلى زيد، لكن هو يريد أن يخبرك بذلك، يريدك أن تصدق بأن زيد قائم؟ لا، لأنه أساسا زيد شخص افتراضي والقيام عرض افتراضي لذلك الشخص، محمول افتراضي. الأستاذ لا يريد منك أن تصدق بأن زيدا تلبس بحال القيام، وإنما أراد منك أن تتصور زيد كموضوع والقيام كمحمول، وتتصور كيف يمكن أن يحمل هذا المحمول على ذلك الموضوع، وكيف تتحقق النسبة بين المحمول والموضوع فيثبت هذا المحمول لذلك الموضوع. مجرد أرادك أن تتصور، أراد أن يخطر تلك المعاني في ذهنك. إذن إخواني، الجملة الواحدة قد تكون شنو؟ مصداقا للدلالة التصديقية الأولى، وقد تكون مصداقا للدلالة التصديقية الثانية، فيما لو قصد المتكلم إخبارك بثبوت القيام لزيدي فعلا وواقعا وفي الخارج. فالمتحصل من مجموع ما قدمناه إخواني أن الدلالة التصورية يمكن أن تحصل من أي لافظ كان، حتى وإن كان غير شاعر، يعني ما عنده شعور، ما عنده إحساس، مثل الآلة. وقد هذا واحد. والدلالة التصديقية الأولى يجب في تحققها أن تكون من لافظ شاعر يشعر بما يقول، ملتفت لما يقول، قاصد لما يقول، فيقول لك زيدون، ماءون، قائمون، وهكذا. قد يقول مفردات وقد يقول جمل، وهذه الجمل قد تكون تامة وقد تكون ناقصة. شلون يعني؟ هيئة تركيبية ناقصة. مثلا قال زيد العالم وسكت، ايش بي زيد العالم؟ مات، اجى يزورنا، شنو صار عليه شيء مثلا؟ ما ندري لحد الان، اخبار ماكو. هذا شنو نعبر عنه؟ مركب ناقص، هاي هيئة تركيبية ناقصة من صفة وموصوف. اذا قد تكون الدلالة التصديقية الاولى تحصل من خلال المفردات، وان هذا اللافظ الشاعر الملتفت يريد إخطار هذه معاني هذه المفردات في ذهنك، وقد تحصل من مركب ناقص مثل زيد العالم ويسكت، يريد يخطر في ذهنك معنى زيد ويخطر في ذهنك معنى العلم الثابت لزيد، ثم بعد ذلك قد يحمل عليه فيقول مات، بس ما ندري لحد الآن، هو لحد الآن ما قال، بس هو يريد إخطار هذين المعنيين في ذهني، هذا المركب الناقص يريد إخطاره في ذهني، هذه دلالة تصديقية أولى. وقد تنشأ أو تحصل الدلالة التصديقية الأولى حتى من الجملة التامة، يعني حتى من الهيئة التركيبية التامة، من المركب التام. إذن تنشأ من يعني قد تحصل من اللفظ المفرد، قد تحصل من المركب الناقص يعني الهيئة التركيبية الناقصة مثل زيد العالم، وقد تحصل من الهيئة التركيبية التامة مثل زيد العالم مات أو زيد قائمون، لكن حدودها هنا وتوقف، ما يريدك تصدق بهذا الخبر، قد يريد يمثل لك أمثلة للمبتدأ والخبر، للموضوع والمحمول، زين، قد تكون هذه غايته، فيريد من عندك بس تصور المعاني، هذا يريد بس اختار هاي المعاني في ذهنك، هذا أكثر، مو أكثر من ذلك. واحد يريد يحكي لك عن 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 الجوهر والعرض، يقول لك الجوهر والعرض مثل زيد وقائم، فمن عندما تقول زيد قائم فإن زيد جوهر، تتخيل أنت زيد؟ لو ما تتخيله تتخيل، وقائم عرض، تتخيل القيام. ها، إذن هو يريد فقط اختار هذا من دون أن تصدق بثبوت القيام لزيد، هاي دلالة تصديقية أولى. والدلالة التصديقية الثانية لا تكون، التفتوا، الدلالة التصديقية الثانية لا تكون إلا في المركب التام، في الهيئة التركيبية التامة القابلة للصدق أو الكذب أو الإنشائية، إذا كانت إخبارية أو إنشائية. زيد قائم إخبارية، هل زيد قائم إنشائية؟ هذا صار واضح عندنا الآن، صار معلوم عندنا، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إخواني أنه تقدموا يعني أن النظريات في علاقة اللفظ بالمعنى ودلالته على المعنى 4 نظريات، واحدة مطروحة لا قيمة لها اللي هي تقول بالعلاقة الذاتية، العلاقة الذاتية عفوا، و تبقى عندنا ثلاث نظريات قائمة، اللي هي نظرية الاعتبار، وقلنا أن المصنف قبل هاي النظرية لكن قال أريد لها توجيه، وأصحاب هاي النظرية وجهوا ثلاث توجيهات، ثلاثة رفضهن سماحة السيد المصنف، قال ثلاثة ما يمشن ما يشتغل، بينا في وقتها كيف. والنظرية الثانية هي نظرية التعهد اللي قال بها سماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف، وأن الواضع يتعهد أمام المجتمع بأنه متى أطلق هذا اللفظ أراد به هذا المعنى، وأنه قد وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، ويتعهد بأنه متى استعمله سيستعمله في هذا المعنى الذي وضعه له، أي التعهد. وعدنا نظرية القرن الأكيد التي قال بها سماحة السيد المصنف قدس سره الشريف. ثلاث نظريات. الآن نريد نعرف إخواني بناء على هاي النظريات الثلاث، التفتوا للسؤال، بناء على هذه النظريات الثلاث، نظرية الاعتبار، نظرية التعهد، نظرية القرن الأكيد، بناء على هذه النظريات ما هو منشأ الدلالات الثلاثة أو الثلاث؟ يعني بناء على النظريات الثلاث ما هو منشأ الدلالة التصورية؟ من أين تنشأ الدلالة التصورية بناء على النظريات الثلاث؟ ومن أين تنشأ الدلالة التصديقية الأولى بناء على النظريات الثلاث؟ يعني أنت أبو نظرية الاعتبار مثلا، عندك الدلالة التصورية منين تنشأ؟ وعندك الدلالة التصديقية الأولى منين تنشأ؟ وعندك الدلالة التصديقية الثالثة منين تنشأ حسب نظريتك؟ يعني منين ينشأ ذن الدلالات ثلاثتهن؟ وكذلك أنت أبو نظرية التعهد، هاي الدلالات الثلاث منين تنشأ عندك؟ منين تجي؟ وكذلك أنت أبو نظرية القرن الأكيد أيها المصنف، من أين تنشأ بحسب نظريتك، من أين تنشأ هذه الدلالات الثلاث؟ البحث هنا إخواني معقود لبيان منشأ الدلالات الثلاث على وفق النظريات الثلاث. أرجو أن يكون بعد واضح بحثنا. نحن نريد أن نعرف كل نظرية أمامها ثلاث دلالات، هاي النظرية شنو رأيها بهاي الدلالات؟ منين إجت هاي الدلالات؟ منين نشأت هاي الدلالات؟ رح يصير عندنا فرق. الفرق شنو؟ أن نظرية القرن الأكيد اللي هي للمصنف زائدا نظرية الاعتبار إلهن رأي في مناشئ الدلالات الثلاث، في حين أن نظرية التعهد لها رأي آخر في منشأ الدلالات الثلاث. إحنا نريد نوقف على هذا الاختلاف ما بين نظرية التعهد وما بين نظريتي الاعتبار والقرن الأكيد في منشأ الدلالات الثلاث. فنجي إخواني أولا إلى الدلالات وحدة وحدة. الدلالة التصورية، الدلالة التصورية إخواني النظريات ثلاثة متفقات، سواء نظرية الاعتبار أو نظرية التعهد أو نظرية القرن الأكيد، ثلاثتهن متفقات على أن الدلالة التصورية منشأها الوضع، منشأها الوضع. أنت شلون انتقل ذهنك من لفظ الماء إلى معناه وهو ذلك السائل عديم اللون والطعم والرائحة؟ لأنك تعلم بأن العرب وضعوا لفظ الماء لهذا المعنى، لهذا السائل. إذن منشأ هاي الدلالة، منشأ تصورك لهذا المعنى الوضع. السبب اللي خلاك تتصور هذا المعنى، المنشأ اللي خلاك تتصور هذا المعنى هو علمك بالوضع، الوضع يعني بالنتيجة الوضع. لولا وجود الوضع من أين تعلم بالوضع؟ إذن هو الوضع، لأن الواضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، لذلك ذهنك انتقل من اللفظ إلى المعنى. هذا بالنسبة إلى الدلالة التصورية واتفاق النظريات ثلاثتهن على أن منشأ الدلالة التصورية هو وضع الواضع، وضع الواضع. نأتي إلى الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. التفتوا إلى هذا البيان بارك الله فيكم إخواني. إحنا فرقنا بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية بأنهما كلاهما يأتيان عن قصد. المتكلم واقف قدامي وهو شاعر عاقل ملتفت لما يقول قاصد لما يقول، لكن فرقنا بياناتهم بين التصديقية الأولى والتصديقية الثانية، أنه في التصديقية الأولى يريد، التفتوا إلى هذا الفرق بارك الله فيكم، يريد فقط إخطار المعاني في ذهني من دون أن أحكم بالنسبة، فقد لا تكون هنالك نسبة أصلا. شلون؟ قلنا تارة يجيب مفردات فيقول زيدون، هاي بالدلالة التصديقية الأولى، التفتوا، تارة يقول زيدون، تارة يقول الماء، وهو يريد إخطار هذا المعنى في ذهني، هاي مفردة دا يستخدم، أو تارة يأتي بهيئات تركيبية ناقصة، يعني مركب ناقص، مثلا يقول غلام زيدين ويسكت، هذا مضاف مضاف إليه مركب ناقص، أو مثلا يقول، مثلا على سبيل الفرض يقول ألا ليت الشباب ويسكت، هذا أيضا مركب ناقص. زين، أو مثلا يقول إذا قام زيد، خلاني أتصور الشرط، خلاني أتصور قيام، خلاني أتصور هذا القيام لزيد، إيه لكن شبي إذا قام زيد إيش راح يصير؟ قوم القيامة غير نعرف شنو الجواب وينه، جزاء الشرط وينه، ماكو، هذا المركب ناقص. هذا يريد يخطر في ذهني لو لا؟ نعم، لعد ليش يخاطبني؟ إذن هو يريد أن يخطر هذا المعنى شنو في ذهني، المقام مقام خطاب، لذلك أنا أصدق أنه ليش سمينا تصديقية، تصديقية أولى، لأننا نصدق بأن هذا المتكلم يريد إخطار تلك المعاني في أذهاننا، وأن هذه الألفاظ تدل على هذه المعاني، لكن حكم لحد الآن ماكو. إذن تارة هو يستعمل مفردات ويريد إخطارها في أذهاننا، تارة يستعمل مركبات ناقصة، زيد العالم، أو إذا جاء زيدون، أو ألا ليت الشباب، هاي كلها مركبات ناقصة مو تامة، مو جمل تامة، زين، هيئات تركيبية ناقصة، وتارة يستعمل جمل تامة، جمل تامة، قلنا مثل إيش؟ كما لو قال لك زيد جوهر والقيام عرض، فإذا قلنا زيد قائم فنحن نريد أن زيد الذي في الخارج قد عرض عليه القيام. هنا جاي يسوي، هو جاي يعلمك، هو ما يريدك تصدق بالنسبة، نسبة ثبوت القيام لزيد، لا، وإنما يريدك تتصور زيد وتتصور القيام وتتصور النسبة القائمة بين زيد والقيام من دون أن تجزم أنه زيد قائم أو غير قائم. هذا ما يريدنهم، لأنه أصلا مو في مقام الإخبار، في مقام الإخطار. لاحظوا إخوان، فرق بين مقام الإخطار وبين مقام الإخبار. مقام الإخطار هاي دلالة تصديقية أولى، مقام الإخبار دلالة تصديقية ثانية. نعم، التفتوا، هاي كلش مهمة النقطة. نعم، في الدلالة التصديقية الأولى في داخلها تستبطن شنو؟ الدلالة التصورية، لأنه أنا من قلت لك، مثلا قلت لك الماء، أني أريدك تتصور معنى الماء لو ما أريدك تتصوره؟ إذن دلالة تصورية تحصل لو ما تحصل؟ تحصل. وكذلك إذا قال زيد العالم، هو أنت أصلاً هذني لو تسمح أن من الراديو هم يحصل التصور عندك، تصور معانيهن يحصل عندك. فكيف إذا سمعتهن من شخص قاصد بل ومريد لأن يخطرهما، يخطر معانيهما في ذهنك؟ أكيد التصور يحصل. إذن بالدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الأولى تتضمن للدلالة التصورية، هذا منتين من عنده، لا يحتاج إلى نقاش طبعا. وكذلك الدلالة التصديقية الثانية اللي هي إخبار لا إخطار. قلنا شنو الفرق بين الدلالة التصديقية الأولى والثانية؟ الدلالة التصديقية الأولى إخطار، مجرد يريد يخطر هاي المعاني بذهنك من دون أن تجزم بها وتصدق بها وتذعن النفس وتحكم النفس، ماكو حكم، بس اخطار، سواء كانت مفردات أو مركبات ناقصة أو مركبات تامة، يعني جمل. بينما بالدلالة التصديقية الثانية لا، هو يريد الإخبار. وأي واحد مولانا يريد الإخبار، أولاً من أقول لك يا به زيد قائم، شريداني الآن، أولاً أريدك أن تتصور زيد وتتصور القيام وتتصور النسبة التي أدعيها بين زيد وبين القيام، يعني بين القيام وبين زيد أن أكون نسبة. إذن دلالة تصورية أكو، نعم أكو، أريدك تتصور هاي المعاني ثلاثتها، زيد والقيام والنسبة القائمة والموجودة بين زيد وبين القيام، هذا أولا. دلالة تصديقية ثانية أكو، نعم أكو، أنا من قلت لك زيد قائم كلامي موجه إليك لو ما موجه إليك، أريد أخطر هاي المعاني بذهنك لو ما أريد أخطر هاي المعاني بذهنك، نعم أريد أخطرها. على وعلى ذلك يجي الأمر الثالث، لاحظوا الأمر الثالث، أني مضافا إلى إرادة إخطار هذه المعاني في ذهنك أطالبك بأن تصدق بثبوت نسبة القيام إلى زيد، وأن تحكم بذلك وتحكم بصحة هذه النسبة وتذعن نفسك. فلو قلت لك الله موجود، شريد من عندك أنا من قلت لك الله موجود؟ تتصور وجود الإله؟ أو مثلا الله ربنا، تتصور الذات المقدسة؟ مو يعني تتصورها يعني تتخيلها هي، لا، تتصور وجود إله، تصور إجمالي، وتتصور بأن هذا الإله رب لنا، خالق لنا، الله خالقنا مثلا، وأريد منك أن تؤمن بذلك، تصدق بذلك. إذن إخواني الدلالة التصديقية الأولى تتضمن التصورية بداخلها، الدلالة التصديقية الثانية تتضمن التصورية والتصديقية الأولى بداخلها، تستبطنهما، هذا واضح يمكن. زين نجي الآن، بناء، التفتوا، بناء على نظرية الاعتبار من جهة ونظرية القرن الأكيد من جهة أخرى، فإن الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية منشأهما قصد المتكلم، فهو تارة يقصد الإخطار وتارة يقصد الإخبار، فإن قصد الإخطار فالدلالة، التفتوا، فالدلالة دلالة تصديقية أولى، وإن قصد الإخبار اللي هو يستبطن الإخطار أيضا ولكن يتجاوزه إلى الإذعان والتصديق بالنسبة، فهو يريد مني التصديق، إذن هذه الدلالة التصديقية الثانية إذا قصد الإخبار إذن هذه تنشأ منين؟ من قصده، هو قاصد للإخبار. إذن الدلالة التصديقية الأولى والثانية طبقا لنظرية الاعتبار زائدا نظرية القرن الأكيد، إنما تنشأ هاتان الدلالتان التصديقية الأولى والتصديقية الثانية تنشأان من حال المتكلم ومن قصد المتكلم لا من الوضع. تلك الدلالة التصورية تنشأ من الوضع، أما الدلالة التصديقية الأولى الدلالة التصديقية الثانية لا، هاي تنشأ من حال المتكلم، تنشأ من قصد المتكلم، لا أنها تنشأ من الوضع. وإنما الفرق بينهما إخواني، يعني بين التصديقية الأولى والتصديقية الثانية، أن اثنينهن منشأهن حال المتكلم، اثنينهن منشأهن قصد المتكلم، ولكن في الدلالة التصديقية الأولى مراد جدي للإخبار بالنسبة معكو، أكو قصد لإخطار المعاني فقط. أما بالدلالة التصديقية الثانية لا، أكو قصد لإخطار المعاني وأكو مراد جدي للمتكلم يريد من خلاله أن أصدق أنا بما يقول، أن أصدق بأن زيدا قائم، أكو مراد جدي عنده. إذن هذا القصد قصد المدلول الجدي بالدلالة التصديقية الثانية. بالدلالة التصديقية الثانية القصد قصد إخبار وحكاية، وهذا القصد قصد للمدلول الجدي، واقعا هو يريد مني أن أصدق، هو جاد في نسبة القيام إلى زيد. هذا مو مثل المعلم من يقول لي زيد قائم مبتدأ وخبر، هذا هم جاي يقول لي موضوع ومحمول ومبتدأ وخبر أو نسبة قائمة بين زيد وبين الخبر، ولكن ليس لديه مراد جدي يريدني، يعني القصد موجود لكن المراد الجدي مفقود، ما يريد من عندي أصدق، يريد من عندي أتصور زيد، أتصور القيام، أتصور النسبة القائمة بينهما، وأن مثل هذا التركيب يسمى مبتدأ وخبر أو يسمى محمول وموضوع، يسمى قضية أو يسمى جملة، بالنحو يقول لي جملة، بالمنطق يقول لي قضية، هناك يقول لي مبتدأ وخبر، هنا أنا يقول لي موضوع ومحمول، هذا اللي يريدني أتصوره، هذا اللي يريدني أتصوره، هذا اللي يريد يخطره في ذهني. فهو لديه قصد لكن ليس لديه مراد جدي، لا يطالبني بأن أذعن وأحكم وأجزم بثبوت المحمول لموضوع، ما يريد هذا. بينما أبو الدلالة التصديقية الثانية لديه مراد جدي، هو قاصد للحكاية وقاصد للإخبار وقاصد للمدلول الجدي لتلك الجملة، وجاد فيما يقول. من هنا يتضح إخواني أنه وبناء على نظرية الاعتبار زائدا نظرية القرن الأكيد، فإن الدلالة التصورية تنشأ من الوضع، أما الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية فإن كلاهما ينشآن من حال المتكلم ومن سياق كلامه ومن قصده. فإذا كان قصد قصد ومراد جدي وسياق الكلام سياق إخبار، هذه دلالة تصديقية ثانية. أما إذا كان قصد مجرد الإخطار وليس لديه مراد جدي في ثبوت القيام إلى زيد، هذه دلالة تصديقية أولى. إذن بالنتيجة الدلالة التصديقية الأولى الدلالة التصديقية الثانية ينشآن من حال المتكلم ومن سياق الكلام، من سياق الكلام. قبل أن ندخل بعد في نظرية التعهد اللي هي نظرية سماحة السيد الخوئي. خلي أكد هاي القضية إخواني، لأن أصبح عندنا دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية. قلنا أن الدلالة التصورية تنشأ من الوضع بناء على النظريات الثلاث، ما عندنا مشكلة بهاي القضية. وقلنا عندنا دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية بناء على نظرية الاعتبار، وكذلك بناء على نظرية القرن الأكيد. إذن اثنين هني نشأ من حال المتكلم ومن سياق كلامه ومن قصده. فإن كان له مراد جدي ويريد مني أن أصدق بالنسبة القائمة بين المحمول والموضوع، أو كان له مراد جدي، لأنه بالمناسبة إخواني الدلالة التصديقية الثانية لا تتعلق فقط في الجمل الإخبارية بل حتى في الجمل الإنشائية. فعندما يقول المولى لعبده اكتب، هذا فعل أمر، هذا صيغة افعل، وصيغة افعل دالة شنو؟ ظاهرة شنو؟ ظاهرة في الوجوب. الآن هذا العبد إذا قال للمولى اكتب أو قال له اجلب الماء، راح يتحرك يروح يجيب المي. لو ما يجيب المي ليش راح جاب المي؟ لأنه أكو مراد جدي للمتكلم. المتكلم مو فقط قاصد أن يخطر معنى كلمة أو معنى جملة اكتب أو معنى جملة اجلب الماء، لا لا، وإنما قاصد أن يصدق العبد بهذه النسبة، وهي نسبة شنو؟ نسبة المحركية، نسبة البعث والإرسال نحو جلب الماء، وأن المولى يبعثه ويرسله نحو الماء ليجلبه. صدق أكو تصديق لو ما أكو تصديق؟ أكو تصديق، أكو حكم من النفس، أكو إذعان من النفس، لكن في الجملة الخبرية إذعان بثبوت النسبة، في الجملة الإنشائية إذعان بإثباتها لا بثبوتها. عندما يقول لي اجلب الماء يعني حقق هذا الشيء، لا أنه متحقق. في الجملة الخبرية يقول لي القيام ثابت لزيد، أما إذا قال لي هل زيد قائم معناه شيء، يقول لي هل أن القيام ثابت أم غير ثابت. شوفوا ده يستفهم استفهام. خب أنا من يجي واحد يقول لي هل زيد قائم، أفهم عليه شيء لو ما أفهم؟ أتفاعل وياه وأجاوب لو ما أجاوب؟ هذا منين جاي جوابي؟ جاي من خلال تصديقي بأنه يستفهم. أكو نسبة استفهامية صدقت بها أنا، أذعنت بها لذلك أجبته. ومن هنا إخواني نجد أن الدلالة التصديقية الثانية لا تكون إلا في الجمل المفيدة، سواء كانت هذه الجمل جمل خبرية أو جمل إنشائية، كلها فيها نسب، لكن تارة يخبرني بثبوت النسبة وتارة لا. إذا كانت الجملة جملة طلبية، يعني الجملة الإنشائية جملة طلبية، فهو إذن شنو؟ يطلب إثبات النسبة. فمثلا إذا قال لي هل زيد قائم، أكو نسبة استفهامية، يطلب من عندي شنو؟ إثبات أو نفي هذه النسبة، نسبة القيام إلى زيد. هو يستفهم عن نسبة القيام إلى زيد، فإما أن أنفيها إلى أو أثبتها إلى. وعندما يقول لي أكتب معناه يريد مني تحقيق هذه النسبة في الخارج، نسبة الكتابة إلى الكاتب، يريد مني أن أوجد الكتابة في الخارج، أوجد، التفتوا، أوجد صدور الكتابة من الكاتب ونسبة الكتابة إلى الكاتب، يريد من عندي إثباتها وتحقيقها في الخارج. هذا كله بناء على نظرية الاعتبار والقرن الأكيد. إذن هذا كله ينشأ من حال المتكلم ومن قصد المتكلم. ومن هنا يأتي السؤال، على ضوء نظرية التعهد، الدلالة التصديقية الأولى الدلالة التصديقية الثانية منين نشأن؟ هذا ما سنتعرف عليه في الدرس القادم، أما الآن نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.